Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 22 من شهر 6 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 5 أطفال وفقدان 77 آخرين في أحداث كولبوس بغرب دارفور، وحميتي يدعو الإدارة الأهلية لنبذ القبلية والعنصرية. نقابة المواني ترفض مشروع إنشاء ميناء جديد على البحر الأحمر، ولجنة كهرباء محليات البحر الأحمر تعتزم إغلاق طريق الخرطوم بورت السودان الأسبوع المقبل. الجبهة الثورية تقترح لجنة لإسناد الحوار من دول الجوار، و13 إصابة خلال مظاهرات رافضة للانقلاب بالخرطوم. وزارة المالية تنفي تراجع مجموعة نادي باريس عن إعفاء الديون، ووزارة الصحة تكشف عن نحو 100 إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوعين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت الأمم المتحدة عن مقتل 5 أطفال من بينهم فتاتين وفقدان 77 آخرين من بينهم 29 فتاة بسبب الصراع في محلية كولبوس بولاية غرب دارفور. وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا في تقرير أن حوالي 1500 طفل تأثروا بالصراع الذي دار في الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجاري، منهم 60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونوه المكتب إلى تغييرات في سلوك الأطفال بما في ذلك الصدمات والكوابيس وصعوبة النوم نتيجة للنزاع. ونبه التقرير إلى بلاغات من نساء في مواقع مثل ويري ويري عن تعرضهن للمضايقة والضرب أثناء عملية النزوح الأولى من مناطقهن الأصلية وأثناء جمعهن الحطب والمياه، وأشارت إلى نزوح نحو 33 ألف شخص بسبب النزاع في كولبوس. أعلنت النقابة البديلة لعمال المواني البحرية رفضها مشروع إنشاء ميناء جديد بتمويل من موانئ أبو ظبي بالشراكة مع مجموعة دال. وقال عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لراديو دبنجا أن الإمارات منافس أساسي لمواني البحر الأحمر ولا يمكن أن تسعى لتطويرها، وحذر مجموعة دال من المضي قدما في هذه الخطوة مهددا بإغلاق جميع منشآتها في الميناء، ودعا لتنفيذ المشروع لصالح السودان بالتعاون مع البنوك الإقليمية والدولية حفاظا على السيادة السودانية. وأضاف عثمان طاهر في هذا الخصوص:
هو ليس باستثمار بل هو بحث عن موضع قدم في هذا الساحل الممتد. نحن بالنسبة لنا الإمارات منافس بالنسبة لنا ولا تريد تطوير المواني السودانية ولا ترغب أن تتطور المواني السودانية بل تريد أن تكون الهيمنة عليها هي.
من جانبها نفت شركة أبو ظبي للمواني المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية إبرامها اتفاقيات للدخول في مشروع مشترك لبناء ميناء في السودان، وأوضحت الشركة أنها بصدد مناقشات مبدئية مع الجهات المعنية في السودان، وذلك في ظل سعيها المستمر لدراسة وتقديم مشاريع جديدة. وكان أسامة داود مالك مجموعة دال وهو شريك في المشروع قال في تصريحات لرويترز أن دولة الإمارات العربية ستبني ميناء جديدا على البحر الأحمر في السودان في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار. رفضت لجان المقاومة الموقعة على ميثاق سلطة الشعب السماح بخصخصة مواني السودان أو إنشاء مواني موازية مملوكة لشركات أو دول أجنبية، موضحة أن ذلك يعني إنهاء سيادة السودان تدريجيا. وقالت في بيان أن ذلك يقود بشكل مباشر إلى تحويل موانئ بورت السودان وسواكن إلى خرابات مهجورة، وأشارت إلى أن المشروع يحرم السودان من السيطرة على تحديد وإدارة حركة الصادر والوارد وتحويله إلى بؤرة مستباحة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وأكدت عدم الاعتراف بأي اتفاق محلي أو دولي تعقده الحكومة الإنقلابية الحالية. نفت وزارة المالية تراجع مجموعة نادي باريس عن اتفاقها مع الحكومة في يوليو 2021 على إعفاء ديون السودان، وقالت في بيان توضيحي أن هذه الأخبار عارية من الصحة تماما، موضحة أن مجموعة دول نادي باريس وافقت على تمديد توقيع الاتفاقيات الثنائية مع السودان حتى أبريل 2023 بناء على مخاطبة السودان سكرتارية مجموعة نادي باريس في أبريل الماضي. وكانت مجموعة نادي باريس أعلنت خلال الأيام الماضية أن أعضاء المجموعة اتفقوا بشكل جماعي على تعليق الخطوات التي بدأت العام الماضي ودخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بسبب الانقلاب. تقدمت الجبهة الثورية باقتراحات من بينها تكوين لجنة إسناد من دول الجوار لمساعدة الآلية الثلاثية في عملية تقريب وجهات النظر بين المتحاورين. وأوضحت الجبهة الثورية في تصريح أن اللجنة الفنية للجبهة الثورية المكلفة بإدارة الحوار التقني أقنت اجتماعا مع الآلية الثلاثية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد بخصوص مناقشة مسودة القواعد الإجرائية للحوار المقدمة من الآلية الثلاثية. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 13 إصابة في مواكب 20 يونيو من بينها حالة إصابة برصاص حي في الزراع وحالتي دحس بعربات تتبع للقوات النظامية إحداهما أدت لحدوث كسر في عظم الحوض. وأوضحت أن الخرطوم سجلت 10 حالات إصابة وأم درمان 3 إصابات. من جهة أخرى تواصلت المظاهرات يوم الثلاثاء في عدد من أحياء الخرطوم للمطالبة بإسقاط الانقلاب، وأطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين. أعلنت لجنة كهرباء محليات غربي ولاية البحر الأحمر هيا سينكات جبيت عزمها إقلاق الطريق القومي الذي يربط بين الخرطوم وبورت السودان يوم 26 يونيو. وأرجع هارون آدم أحمد موسى عضو اللجنة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو طبنجة إلى أنهم اتخذوا قرار الإقلاق بسبب مماطلة وزارة المالية في تنفيذ وعودها بصرف متبقي مبالغ الكهرباء للشركات. وأوضح أنهم خاطبوا شركات النقل والبصات السفرية ومصدري المواشي وغيرهم بإقلاق الطريق من أجل توفيق أوضاعهم. وأضاف في هذا الخصوص:
سمعنا مع اللجنة الأمنية وسلمناهم مذكرة، كلام ده قبل أسبوع. الأمس وزعنا خطابات على اتحاد الباصات والنقل الشاحنات يعني ومصدري المواشي إنها كان يوفق أوضاعهم حتى يوم 26 يوم الأحد يعني، كما تكون عربية بعدين علقة في الشارع وكذا يعني. ونحن باقين على التدريس والإغلاق يوم 26 يوم الأحد الغادي.
أصيب المواطن آدم بورة بعيار ناري تحت الركبة وضرب مبرح على يد اثنين من المسلحين في سوق المواشي بشرق سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن اثنين من المسلحين طلبوا طعام من آدم بورة أثناء استعداده لسوق الثلاثاء الأسبوعي، وأوضحوا أن المسلحين انهالوا عليه بالضرب وأطلقوا عليه النار، وذلك عندما أبلغهم بعدم وجود طعام بحوزته وفروا بعد ذلك إلى جهة غير معلومة. من جهة أخرى كشف مواطنون من محلية سرف عمرة أن سرقت عدد 60 رأس من الأبقار بالقرب من قرية جخجخ مساء الاثنين. أدانت اللجنة التسييرية للضباط الإداريين اغتيال ضابط الإداري الخلوق حسن حاج يوسف نائب المدير التنفيذي لمحلية همش كوريب داخل غرفته بالمحلية الأسبوع الماضي، وطالبت اللجنة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة خلال فترة لا تتعدى 10 أيام مع إصدار قانون خاص بحماية الضباط الإداريين، كما طالبت بتوفير حراسات مدربة وتسليح كافة الضباط الإداريين بأسلحة حماية شخصية بجانب وضع حصانة معتبرة. دعت لجان المقاومة في محلية الحصة حصة بولاية الجزيرة جميع المواطنين للمشاركة في مليونية 30 يونيو من أجل إسقاط الانقلاب، وأكدت في بيان وقعت عليه 8 من لجان المقاومة تمسكها باللاءات الثلاثة والميثاق الثوري لسلطة الشعب ومطالبتها بإبعاد المؤسسة العسكرية من الممارسة السياسية وإسقاط المجلس الانقلابي، كما رفضت التسوية السياسية الرامية لمشاركة الانقلابيين في السلطة. أكدت لجان مقاومة بورت السودان التمسك بموقفها الرافض للتفاوض مع الإنقلابيين، وشددت على استمرار عملية مقاومة الإنقلاب إلى حين إسقاطه ومحاسبة مرتكبي جرائمه واستعادة التحول المدني الديمقراطي. واتهمت لجان مقاومة بورت سودان في تصريح صحفي بعد اجتماعها مع رئيس مكتب اليوني تامس في بورت سودان البعثة الأممية بشرعنة الإنقلاب والمساهمة في تمديد عمره، وطالبت بالمزيد من الضغط على داعمي الإنقلاب من القوى الإقليمية وعزل الإنقلابيين، وأمن الطرفين على خصوصية العملية السياسية في شرق السودان. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا الأسبوع الماضي بدلا عن 51 حالة الأسبوع قبل الماضي. وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف مقرر اللجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور نصر الدين أحمد محمد في تصريح صحفي بعد اجتماع اللجنة أن تقرير لوزارة الصحة كشف أن حالات الإنفلونزا والجدري بلغت 23 حالة اشتباه، منها 18 حالة سالبة. قالت وزارة الصحة الاتحادية أنها اتفقت مع وزارة المالية على انسياب مرتبات أطباء ونواب الاختصاصيين، مشيرة إلى بداية تحويل المرتبات فعليا عبر البنوك وفي انتظار تكملة التمويل للمرتبات خلال الأسبوع الحالي. ونوهت إلى تكوين لجنة من وزارة الصحة الاتحادية ووزارة المالية لضبط صرف المرتبات وخصم مبالغ الأطباء الذين لم يتمكنوا من التوقيع بالمراقبة احترازيا في إطار المحافظة على المال العام. وكانت عدد من الأجسام الطبية أدانت امتناع السلطات عن صرف مرتبات مايو، متهمين وزارة الصحة الاتحادية بالتواطؤ في القرار. دعا الفريق أول محمد حمدان حميتنا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الإدارات الأهلية بالجنينة إلى التأسي بما كان عليه زعماء المنطقة في السابق من تسامح وتعاون ورتق للنسيج الاجتماعي. وطالب حميتي خلال مخاطبته جمع كبير من مكونات مدينة الجنينة بإدارة السلطان سعد عبد الرحمن يوم الاثنين، طالب قادة الإدارة الأهلية بالاهتمام بما يحقق مطالب وآمال وأهداف المواطنين في حياة كريمة وجمع الصف والوحدة بين جميع المكونات. وجدد حميتي الدعوة لنبذ القبلية والجهوية والعنصرية والأجندة الخارجية. أعلن تجمع الهيئات النقابية بكسل تعليق الإضراب الذي استمر لأسابيع واستئناف العمل في جميع المؤسسات اعتبارا من الثلاثاء، وقالت أنها ستواصل العمل لانتزاع المتأخرات من الحكومة قريبا، وحذرت من أي تنقلات خلال الفترة المقبلة واعتبرته بمثابة مواجهة مفتوحة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت ولاية القضارب زراعة 7 مليون فدان بالمحاصيل الزراعية المختلفة خلال الموسم الزراعي الحالي، موضحة أن من أكبر تحديات الموسم الزراعي الحالي ارتفاع تكلفة الجازولين الزراعي وتأخير التمويل الزراعي. وأوضح المهندس عمر محمد أحمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارب في تصريح لسونا الاستعداد لزراعة 4.5 مليون فدان بمحصول الذرة والتوسع هذا الموسم وزراعة مساحة 1.2 مليون فدان بالسمسم مقارنة مع 600 ألف فدان العام الماضي، فضلا عن 5000 فدان للقطن المطري بجانب محاصيل أخرى. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
يا دبنجة ترتقوا بشيش،
يا دبنجة
يا دبنجة ترتقوا بشيش،
يا دبنجة ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجة ترتقوا بشيش،
يا دبنجة ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجة ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجة ترتقوا بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة ردود فعل واسعة على خبر الاستثمار الإماراتي بإنشاء ميناء بشرق السودان.
وما حندخل الإمارات لأن الإمارات شريك غير نزيه غير نزيه.
وماذا يقول الخبراء بشأن الاستثمار الإماراتي؟
لكن بصراحة مشروع متكامل فيه طيران وفيه مواني وفيه طرق وفيه زراعة وفيه وتاء، لا يمكن أنه يكون حفرا لشخص واحد.
الاتحاد الأفريقي لم ينسحب من حوار الآلية، ولكن ما هي الخطوة التالية؟
من العيب يا أخي أنك تجلس في منزل تجر دولة أجنبية تناقش قضايا بلدك، أصحيح تجلس مع السودان دواسع وكبير تجلس في بلدك وتناقش.
لجنة المعلمين ببور السودان تعلن عن وقفة احتياجية غدا.
بالنسبة للجان دي مرفوضة بسبب واحد أنه أصلا يعني ما إلا مسوى قانوني أصلا.
سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
ردود فعل واسعة على إعلان الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركته في بعض أنشطة الآلية الثلاثية بسبب غياب الشفافية والإقصاء. حميتي يؤكد أهمية وجود ومواصلة الاتحاد الأفريقي في الآلية الثلاثية ويدعو للتعجيل باستئناف الحوار السوداني. مناوي انسحاب الاتحاد الأفريقي من الآلية الثلاثية انعكاس واضح للموقف من الحوار الثنائي الغامض. الواثق البرير يصف تصريحات ممثل الاتحاد الأفريقي بأنها سالبة وتدل على عدم الحيادية وتضيف تعقيدات جديدة للمشهد. مبارك أردولي يشيد بموقف الاتحاد الأفريقي ويرفض أي حوار ثنائي بين المكون العسكري والحرية والتغيير المجلس المركزي. هيئة محامي دارفور تصريحات بالعيش تدخل سافر في الشأن السوداني وتهدف لإحداث ربكة في المشهد وتقضح في أهلية وسلامة أداة الاتحاد الأفريقي. حريق هائل يلتهم حوالي 4000 نخلة وعدد من المنازل بمنطقة الكرو بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل. العاملون في وزارة الصحة بولاية غرب كردفان يدخلون في ضراب عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء حتى السبت للمطالبة بالهيكل الراتبي. العاملون في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية غرب كردفان يدخلون في ضراب لمدة 3 أيام للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي. لجنة معلمي ولاية البحر الأحمر يرفضون لجان التسيير التي شكلتها السلطات وتطالب بصرف مستحقات التصحيح للمعلمين. لجنة معلمي كسلا تؤكد مرتبات معلمي كسلا لا تساوي مرتبات ولايات السودان وترفض أجور مراقبة تصحيح شهادة الأساس وتطالب بمتأخرات 2020. مجلس النواب الأمريكي يؤجل التصويت على مشروع قرار يدين الانقلاب العسكري في السودان إلى اليوم الأربعاء. تجمع أبناء جبال النوبة ينظمون وقفة احتجاجية تنديدا بالانتهاكات في كسلا ولاقاوة وكادوغلي. لجنة أطباء السودان المركزية تكشف عن 13 إصابة في مواكب 21 يونيو في بر بالخرطوم. مظاهرات حاشدة تجوب شوارع أم درمان عقب نهاية امتحانات الشهادة الثانوية اليوم. التجمع المهني للطيران السوداني يناشد المسافرين بتاريخ 30 يونيو بتوفيق أوضاعهم نسبة لتأخر الرحلات في هذا التاريخ. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن 17 حالة اشتباه بجدر القرود في الخرطوم وعدد من الولايات.
شكرا زميلي أمين. انتشر منذ مساء أمس خبر انسحاب الاتحاد الأفريقي من الآلية الثلاثية التي ترعى الحوار السوداني والتي علقت جلساتها في وقت سابق، ولكن عاد الاتحاد الأفريقي لينفي الخبر وتحدث عن الشفافية وعدم الاستبعاد. في جولة السودان اليوم التقينا بالأستاذ مبارك أردول الأمين العام للحرية والتغيير والتوافق الوطني ليحدثنا حول آخر التطورات.
طيب التطورات الآن هي تطورات ماشية بشكل متسارع، والخطوات الموازية التي تجري الآن هي يعني خطوات مرفوضة، وعبر عنها الاتحاد الأفريقي أنه لا يشترك في أي اجتماع لا يقود إلى شفافية ولا يقود إلى ويكون بشكل غير واضح ويخصي بعض الأفراد. نحن من جانبنا نشد هذا الموقف، موقف الاتحاد الأفريقي موقف قوي وصلب، ونحن موقفنا أنه قد مضى عهد التسويات الثنائية، وإنما الآن نحن في عهد الحوار المفتوح الشفاف الذي يجمع كل الأطراف السودانية. السودان ظل منذ الاستغلال يكرر هذه الأخطاء التاريخية، أن تجلس مجموعة محددة وتحدد مصير مستقبل البلاد، وهذه المجموعة تكون غير مفوضة من أي جهة.
طيب عشان نكون واضحين سيد أردول، عشان نكون واضحين، يعني هل تقصد بذلك المحاولات العسكر الكلام مع الحرية وتغيير الطرف الثاني؟
ابتدر بكل وضوح، ابتدر حوار ما بين المكون العسكري برعاية من المملكة العربية السعودية، السفير المملكة العربية السعودية، وكذلك السيدة موليسي مبعوثة الولايات المتحدة. ابتدروا مبادرة، والمبادرة هذه مساهمة موازنة لمبادرة الثلاثية، وبالحقيقة أعاقت جهود المبادرة الثلاثية، والآن أصبحت مبادرة موازية وأنهتها تماما من العمل، وهو أمر خطير على مستقبل الحوار في البلاد. وجلوس المكون العسكري مع القوى الحرية والتغيير المجلس المركزي هو يهدد مستقبل الحوار في البلاد. يجب أن يجلس كل الأطراف في الطاولة ويتناقشوا حول مستقبل السودان. لن نعود إلى قبل 25 أكتوبر، لأنه ما قبل 25 أكتوبر كان عهد انتشر فيه المرارات الشخصية وتصفية الحسابات وإغلاق البلاد والتحكم على مستقبل، حتى مستقبل السلام. والحرية التغيير ليست حريصة على السلام، وليست حريصة على الاستقرار، وليست حريصة على الديمقراطية. ولذلك من الصعب أن نسمح بانفرادها بإدارة البلاد مرة أخرى كما حدث قبل 25 أكتوبر.
طيب السيد أردول، يعني بنفس القدر الحرية والتغيير المجلس المركزي، يعني انتم بتتهمون بانهم ما حريصين على الديمقراطيه، هم بيتهموكم بان انتم واقفين مع الانقلاب ايضا، يعني انتم الاثنين في نفس يعني في نفس الموقف تقريبا، او تتبادلوا نفس الاتهام.
انقلاب بالنسبه لنا ما حدث من انقلاب، ما حدث 25 اكتوبر هو فضل الشراكه التي تمت في 2019. في 2019 كان في شراكه ما بين المكون العسكري والحرية والتغيير. الان في 25 اكتوبر فضت هذه الشراكه فقط باجراءات من قرارات رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان. ما حدث لا نعده انقلابا، والانقلاب تكون على سلطه منتخبه، سلطه مفوضه من الشعب. وطالما انت غير منتخب، تم يعني شراكه معك وتوافق معك على اداره الحكومه، فاي تراجع من هذه الشراكه لا يسمى انقلاب. يعني الانقلاب تكون على سلطه منتخبه، وليس على سلطه جاءت واخذت الثوره من حين غفله من الناس.
نعم. طيب هسه الاليه الثلاثيه، يعني الاتحاد الافريقي يعني كذب، قال ان احنا ما انسحبنا. فحيحصل شنو بالضبط يعني في الفتره الجايه؟
يجب ان يعود الناس على حوار مكشوف ومفتوح، وكل السودانيين يشاركوا فيه. لن نقبل بحوار ثنائي بين الاطراف مهما كان السبب. الصحيح انه أن نتعلم من التجارب. أبريل حتى وصلنا إلى أكتوبر 25 كان بسبب الحوار الثنائي الذي أخطى المكونات السياسية والمكونات الاجتماعية في البلاد. الآن يريد أن يكرر نفس الخطأ، ما تزال بيقبل بالكلام ده.
نعم. طيب يعني
يعود الناس عبر الآلية الثلاثية إلى طاولة التفاوض والحوار الذي يجمع كل الأطراف ويحدد مستقبل البلاد. لا يمكن لقوة صغيرة غير منتخبة أغلية تعود إلى السلطة عبر حوار ثنائي وتريد أن تتحكم في مصير البلاد.
طيب يعني ممثل الاتحاد الأفريقي يعني قال ما في شفافية، فيعني أنتوا تفسيركم شنو الحاجة دي؟ يعني منول ما شفاف؟ يعني العساكر ولا
في جلسات تتم في منزل السفير السعودي، هذه الجلسات لا تتسم بأي نوع من الشفافية، ولا لا يجب أن تتم هذه الجلسات. يجب أن يجلس السودانيين في المؤسسات السودانية. من العيب يا أخي أنك تجلس في منزل سفير دولة أجنبية تناقش قضايا بلدك. الصحيح تجلس في مؤسسات السودان دواسع وكبير، تجلس في بلدك وتناقش. نحن لا نحتاج أن نجلس في بيوت الآخرين، نحن نريد أن نجلس في مؤسساتنا، نجلس في 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 في, في بيوتنا كسودانيين، نجلس في 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 قاعاتنا، في المواقع التي تتاح لنا فيها النقاش ونناقش. نحن كسودانيين نحن نريد حوار سوداني سوداني بقيادة سودانية بتسهيل من الخارج، وليس بالتدخل بهذا الشكل. يعني
نعم.
عيب في تاريخنا الوطني انه 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 جلسنا وتفاوضنا ثنائيا في منزل سفير دولة أجنبية حتى لو كان أشقاء. يعني هذا ليس صحيح في تاريخنا، وهذا لا ينشر إطلاقا.
نعم. طيب يعني الناظر للمشهد هسي او لساحه بيشوف يعني الحاله خلاص وصلت عضت، يعني الاليه الحوار ما قادر يمشي، الطرف الثاني الحريه التغيير المجلس المركزي مسائله هو اصلا هو خط انه يعني ما داري يخش اصلا في حوار مع العساكر، او يعني مش حوار لكن ما في شراكه، ما في شنو. المهم موقفه المعلن يعني الاصدر بيان بشانه. فيعني انت شايف انه شنو ممكن يحصل؟ يعني اذا قال لك اقترح حل.
الحل الوحيد انه الاطراف دي كلها ترجع الطاوله. الان انا رايت تغريده من الاخ الفريق اول محمد حمدان دقلو رئيس اللجنه الرباعيه للمكون العسكري يدعو الاطراف انه للرجوع الى الطاوله جميعا ويدعو الاجراءات تكون شفافه وتكون واضحه وبمشاركه كل الاطراف.
طيب
ندعم هذا الاتجاه.
نعم
ندعم الاتجاه الثنائي فقط.
نعم طيب الطرف الاخر حريه هاي الحريه التغيير بتكلم عن متطلبات لل يعني شروط موائمه للجلوس مع بعض يعني اهمها وقف القتل يعني في الشارع وقام على متظاهرين وكده.
يا عزيزي يا عزيزي نحن لا ندعم اي نوع من القتل ولا ندعم اي نوع من العنف. نحن قوه مدنيه سلميه. نحن كنا تحاربنا. انا قضيت اكثر من 18 عام من عمري في النضال المسلح. تخليت عن كل ذلك لانني ادعم النضال السلمي. لذلك اتيت الى هنا. فالجلوس إلى هنا لا يعني أننا ندعم العنف ولا ندعم القتل ولا ندعم أي شيء. ولا يجب أن نستغل هذا القتل والعنف في لتحقيق مكاسب سياسية. علينا جميعا أن نوقف القتل بالحوار، أن نوقف القتل بالتفاوض، أن نوقف القتل بالسلام.
طيب
ما نريد أن نفعله.
نعم نعم.
أن أي إجراءات تتخذ القتل شعارات القتل والدماء وسيلة للتكسب السياسي ستؤدي لمزيد من القتل.
نعم هو القتل يحدث بشكل يومي، لكن هل انت عندكم في موقف يسمح لكم تضغطوا على العسكر في انه يصدروا اوامرهم بوقف القتل اليومي يعني هو بحث اليومي؟
يا عزيز احنا من اول جلسه من اول الايام تحدثنا عن انه لا يجب ان يكون هنالك ونحن نريد استعمال العنف. العنف والعنف الذي يمارس ضد المكونات العسكريه في المواكب كل انواع العنف مدان بالنسبه لنا. نحن قوه سلميه مدنيه.
نعم.
اي نوع من حتى الاعتصام الذي نظمناه في القصر الجمهوري كان اعتصام سلمي مدني.
نعم لا يعني انا ايوه انا بسال سؤال محدد يعني هل انتم خطيتوا قدام العسكر بشكل واضح انه نحن ما حنتحاور ما لم الحاجه الحاصله دي تقوم تجيف يعني؟
يا عزيزي نحن لا نضع شروط لا ندع شروط شروط مسبقه. الحوار يجب ان لا يكون باي نوع من الشروط. الحوار هو الذي والتوافق هو الذي يمضي كل أعمال العنف. لذلك نحن نقول كل الأطراف تجي الطاولة ونحن نزيل إدانتنا للعنف ونحن ندعو كل الأطراف تجي للطاولة. هذه إجابة.
نعم نعم طيب
يعني واضح.
أيوة نعم
واحدا ونحن ندعو للحوار بدون أي شرط.
نعم سيد أردول يعني أي طرف عايز يحاور ولا عايز يقعد مع العساكر مثلا وهم بيمارسوا في نفس الحاجة كل يوم يعني من وين تجيه الصيغة في إنه ده طرف موثوق أنا ممكن أقعد معه وممكن أحترم الكلام بتاعه؟
يا عزيزي أقول لك شيء محدد.
نعم
إذا في نقاش حول قضايا سياسية النقاش يبدأ بال 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 بإجراءات مختلفة.
نعم
الهم كان عن إنه رفع حالة الطوارئ. نحن أيدنا رفع حالة الطوارئ وقلنا هذا الإجراء سليم. يجب أن يتوقف كل أنواع التصعيد والمواكب التي تدعو إلى إسقاط المشهد السياسي. أنت إذا حريص على الحوار والتفاوض اذهب إلى الحوار والتفاوض وفاوض من أجل وقف العنف من أجل وقف الحرب ومن أجل وقف الانتهاكات ضد المدنيين. ونحن ندعم ذلك. لا يجب أن تضع شرط حتى ترغضوها مدى الدماء.
يعني أنت يعني هسه مقترحك أو بتدعو إنه الناس يوقفوا المظاهرات لغاية ما يتحاوروا يعني الشارع كيف
لم أقول
أها
وقت كل أن المظاهرات حد متاح يا عزيز.
أيوة
أقول لي ما لم أقوله.
لا 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 أنا ما قولتك. أنا بس عايز أتأكد يعني أنا عايز أتأكد إنه المعلومة أيوة
المظاهرات حق مشروع لكل مواطن أن يتظاهر بشكل سلمي وبشكل قانوني. هذا أمر مفروغ منه.
نعم.
العنف مرفوض من كل الأطراف. العنف مرفوض والقتل مرفوض. ده موقفنا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
في شرق السودان تعتزم لجنة المعلمين تنفيذ وقفة احتياجية صباح الغد للمطالبة بالمستحقات المالية للمعلمين المشاركين في تصحيح الامتحانات ومطالب أخرى متفرقة. الزميل محمد عبد الله تحدث عن الأستاذ عبد الحميد طالب رئيس لجنة المعلمين بالبحر الأحمر.
إن شاء الله هو الوقفة الاحتجاجية هي رفض للجان الكثير اللي عملت
الفترة
فاتت. برضو في الولاية هنا في بعض الأساتذة راغبوا في بعض القطاعات بتاعت برسلان المدينة ما أخذوا استحقاقاتهم بتاعت المراغبة.
أيوة.
وإضافة لده إنه ممكن يعاي ل 30 منه في الحاجات المؤلل لها للفترة دي.
اعتراضكم شنو على لجان التسيير او لجنه التسيير؟
ايوه تمام. بالنسبه للجان دي مرفوضه بسبب واحد انه اصلا يعني ما الا مسوغ قانوني اصلا، فما كان ما قانونيه بتفاصيلها. هم قالوا يا اخي تم تكوين اللجان التشريعيه من مجلس السياده، اعتبار انه ما في مجلس سياده، في مجلس سياده اعتبار ما في مجلس تشريعي يجيز الحاجه دي او ما يقوم بدور المجلس التشريعي زي ما كانت في السنة الفاتحة، ما كانوا في المجلس السيادي ومجلس الوزراء الاثنين كانوا مجلس تشريعي مصغر الموضوع ده ما في. ده واحد. الحاجة الثانية هي تزييف لإرادة المعلمين نفسهم، يعني هم تم تعيينهم انتقاء المعلمين الممكن يخدموا الانقلاب الحاصل، وهي ما إرادة المعلمين أو أن لم يكفيها أن يختاروا ممثلين وكذا.
يعني انت بتقصد اللي يعني تسير على مستوى المركز
والولايات يا معلم.
تمام، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا استاذ
حبابك.
على اثر انتشار خبر الاستثمار الاماراتي في السودان، ظهرت ردود فعل واسعه على منابر التواصل الاجتماعي، ونشرنا بدورنا في راديو دبنجا استبيانا على صفحة دبنجا على الفيسبوك عن رأي أصدقاء الصفحة في هذا الاستثمار، كما استطلعنا أيضا آراء المواطنين في مدينة بورسودان. الزميل محمد عبدالله تحدث إلى عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لعمال المواني حول رد فعلهم على هذا الخبر.
نحن كعمال وكنقابة بديلة نحن نقول هي مسألة نفس المسألة بتاعت الالتفاف بتاعت الموانئ الإماراتية للساحل السوداني، وبحث الإمارات موضع قدم لها في الساحل السوداني هو ليس باستثمار، بل هو بحث عن موضع قدم في هذا الساحل الممتد. نحن بالنسبة لنا الإمارات منافس بالنسبة لنا، ولا تريد تطوير الموانئ السودانية، ولا ترغب أن تتطور الموانئ السودانية، بل تريد أن تكون الهيمنة عليها هي. فلذلك هي الآن بتطرح في هذا الوقت مع حشاشة الحكومة، مع حشاشة الوضع الأمني، مع غياب الدولة عبر المكون العسكري اللي هي اللي تجيب معه وتدعمه ودعمت فيه الانقلاب بتاع 25. فلذلك تريد قبل أن تأتي أي حكومة شرعية وطنية تريد أن تنتهي من هذا الملف وتمتلك الموطع القدم في هذا الساحل. لكن نحن نقوله بكل وضوح إنه ما هتبقى حاجة زي دي إلا لدماءنا إلا لأشلاءنا. نحن هنحاول نقاوم بكل الطرق السلمية الممكن تخلينا نحن إنه نوقف هذا العمل، أن هذه ثورة قومية، هذه ساحل أمني استراتيجي، وما حنفرط فيه بأي طريقة، وما حندخل الإمارات، لأن الإمارات شريك غير نزيه في مسألة المواني في المنطقة كلها، مش معانا نحن في المنطقة كلها، هي شريك غير نزيه. فلذلك نحن نرفض الاستثمار بالذات اللي يجي من الإمارات، الشركاء الإماراتيين، لأنه همهم الحيمنة وليس همهم الشراكة الاقتصادية الناجحة.
كان هذا عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لعمال الموانئ ببور سودان. تحدثنا أيضا للخبير الاقتصادي دكتور عبد الحليم ديمان، ووجهنا له الأسئلة التي طرحت من خلال الاستبيان الذي أجريناه على صفحة دبنجا على الفيسبوك حول موضوع الاستثمار الإماراتي.
شركة موانئ دبي، أو يعني أنا ما أعرف اسم الشركة بالضبط، لكن يعني هي شغالة على حسب علمي في عشرات الدول، يعني بما فيها أوروبا، يعني هي عندها برضو يعني استثمارات حتى في أوروبا في مجال المواني. يعني السودان هو ما البلد اللي أصلا هو يعني بيبقى ذات جدوى عالية أو مغرية بالنسبة ل يعني دولة زي الإمارات أو شركة مواني دبي، لكن اللهم إلا البعد الأمني. يعني أنا شخصيا بفتكر أن السودان محتاج لمساعدة في مجال تطوير مواني، ومحتاج بصراحة يرفع الكفاءة بتاعت المينا ويستفيد ذاته من الدول المغلقة اللي ما عندها إمكانية لمعابر بحرية زي أفريقيا الوسطى وتشاد وغيره، ده فيها فرص استثمارية كبيرة بالنسبة للسودان.
نعم.
فأنا دفنتلي بفتكر إنه يعني من المؤكد إنه في تفاهمات وفي اتصالات في هذا الخصوص، واهتمام الإمارات بميناء بورسودان أو موانئ ميناء على البحر الأحمر في دولة السودان ده اهتمام مستمر وما انقطع. ولكن أنا بفتكر إنه التفاهمات دي ما وصلت مرحلة، لأنه الاستثمار عادة المفروض يبدأ بمذكرة تفاهم يعني، فما إحنا ما شفنا أي احتفال لتوقيع مذكرة تفاهم حتى يعني. لكن لقينا صبر فجأة يعني، الاستثمار عادة المفروض يبدأ بمذكرة تفاهم بين جهتين، وهي الجهة هناك شركة موانئ دبي، هي شركة حكومية كبيرة جدا مالتي ناشونال، لكن في المقابل بجاي مفروض يعني كانت تكون الموانئ البحرية وزارة من الوزارات الكبيرة، لكن تصدر الموضوع عن الجانب السوداني فرد يعني، هو يعني حتى رجال الأعمال من المهم جدا أن يدخلوا في الاستثمارات الأجنبية، لكن بصراحة مشروع متكامل فيه طيران وفيه مواني وفيه طرق وفيه زراعة وفيه بتاع لا يمكن أنه يكون حفرا لشخص واحد، لأنه في الطيران في شعبة بتاع الطيران، في رجال أعمال في مجال المقاولات، في رجال أعمال في مجال الاستثمار الزراعي، يبقى لو الناس يتكلم عن القطاع الخاص مفروض يقوم يعني على الأقل تكوين متكامل من رجال الأعمال من غرفهم المختلفة، لكن ما ممكن تتخصصوا لشخص واحد، فده بالتأكيد بعدين برضو هيواجه بمعارضة حتى من القطاع الخاص، على اعتبار أن القطاع الخاص هو ذاته في حالة تخصص.
نعم.
الطيران ده شعبة وناس وغيره، فما ممكن تحتكر حاجة زي دي تديها لزول واحد، ده حيفكر برضو عدم رضا. الاستثمار لما يجي أي بلد لازم يخاطب كل المصالح الموجودة، وإلا كمان حيتم رفضه. المجتمع المحلي وغيره ما إلى ذلك، احنا برضو سمعنا رفض من أهل الشرق وهكذا، في فده برضو يعني مشكلة تانية. الأهم من ده النفي جاء من المستشار القانوني، وبصراحة دائما أي شركة كبيرة في العالم يعني أو معظم الشركات هي مسجلة في الأسواق، أسواق المال أو أسواق الأوراق المالية يعني، وأسواق المالية أوراق المالية دي بحكم يعني شروط الحوكمة مفروض يعلن عن أي استثمارات جديدة أو أموال اتوجهت أو اتفاقيات أو حتى لو مذكرة تفاهم، ده لازم يحصل له يعني إفصاح، ودي من ضمن شروط الحوكمة. فالخبر نزل في الجرائد وهناك في سجل الشركة في سوق دبي للأوراق المالية ما تم إيداع أي ما يفيد بأنه في صفقة زي دي تم، وده شكل أكيد طبعا بشكل حرج لأي شركة يعني.
وده يعني يا دكتور يعني خبر زي ده ممكن يؤثر في الأسهم بتاعت الشركة ولا ارتفعت ولا انخفضت ولا كده يعني؟
طبعا لو أصلا الشركة دي لو أصلا حازت الاتفاقية ب$6 مليار، هم بيتكلموا عن طريق واحد مثلا رسوم موانئ رسوم عبور ب$450 مليون، الشركات والمستثمرين بيعرفوا يعملوا توقعات تدفقات المالية في الحالة دي ومستوى الأرباح، وبالتالي حيبدوا يشتروا. وإذا كان الكلام ده كله طلع ما صحيح والناس يشتروا، طبعا السوق هو ذاته ما حيكون طبعا efficient، ما حيكون كفو.
صح.
أي سوق طبعا بنظمة عشان يحمي المستثمرين لازم المعلومات تكون صحيحة عشان الناس يبدوا يشتروا على أسس صحيحة.
صح. ولا الأسهم تاني حتنخفض.
كان فيه مشكلة يعني.
أيوة
يعني انت ممكن كأنك انت بتضلل الناس بانه انا عندي استثمارات، لانه حصل في امريكا الجنوبية قبل كده في شركة يعني ابلغت انه يعني انها هي دخلت في استثمارات في دول في اسيا وغيره، والناس مش اشتروا الاسهم وطلع انه الاستثمارات دي كانت ذات مخاطر عالية، والناس خسروا يعني نتيجة استثمارهم في الاسهم نتيجة الاخبار اللي نشرت في الوقت ده.
نعم.
فما مسموع في العالم خالص تتكلم عن صفقة ب$6 مليار ما لها وجود على الورق، لأنه ده بيأثر أول حاجة على صدقية الشركة شركة موانئ دبي وعلى ممارستها للشفافية وأسس الحوكمة.
نعم. طيب دكتور،
فأنا أفتكر أنه ده السبب اللي خلى المستشار القانوني ينفي الخبر يعني.
طيب في سؤال أنا عايز أسأله يتعلق تنافس بعدين يعني، أنا يعني من الخبر عرفت إنه الميناء الجديدة حينشأ على بعد 200 كيلومتر يعني في حتة مختلفة تانية، لكن حيكون منافس رئيسي لميناء بورسودان اللي هو يعني تمتلكه الدولة. فهل الدولة بتسمح لنفسها بأنها يعني تيهات تانية تقوم تنافسها مثلا؟
ما هي الحتة بتاعت الأولويات الوطنية دي بتيجي في النقطة دي. منو حدد أن السودان الأفضل لها اقتصاديا ومن حيث الجدوى أن يبني ميناء جديد؟ لأنه كان في حديث مع ميناء هامبورغ أو شركة من شركات الموانئ الألمانية في عهد الحكومة حكومة الثورة، وكان في تفاهم مع شركة موانئ ألمانية بإعادة تأهيل ميناء بورسودان، وده طبعا أكيد يكون بناء على دراسات وتقييم من جانب الشركة دي. فإذا ده يعني إنه الشركة الألمانية لما جات مشت في اتجاه إعادة تأهيل ميناء بورسودان على اعتبار إنه ده هيبقى أفضل للسودان من حيث الجدوى ومن حيث الكلفة المالية وما إلى ذلك. من الذي قرر ذلك؟ هل الحكومة السودانية عملت الدراسات اللازمة واقتنعت بأنه الميناء البديل أفضل لهم من تأهيل ده؟ وكم سيأخذ من الزمن يعني عشان تبني ميناء جديد؟ وكم يعني حيأخذ من أموال؟ علما بأن أي شيء سيتم استثماره طبعا حيتم خصمه إذا كان نظام مثلا بيلد أوبريت أند ترانسفير أو أي نظام من نظام الاتفاق، يعني شكل الاتفاق ما معروف مبني على أي صيغة، لكن مهما تكون الصيغة في الأخير الحكومة السودانية هتدفع القروش، لأن المستثمر في الأخير حياخد رأس ماله وأرباحه. طيب الميناء الحالي برضو في كلام واضح وفي تقييم العمل إنه الميناء ده مدى قروش كثيرة، يعني 250 مليون دولار على ما أتذكر، وعلى مراحل بتم طبعا
تحديثه
تأهيل الميناء وتحديثه وهكذا. إذن الموضوع هو ذاته هنا وطنيا مفروض الناس يقعدوا والجهات المختصة الفنية تقرر إن السودان الآن هو قراره شنو، والسودان ماشي في اتجاه وبناء على الدراسات العملة هو عايش شنو، مش انت تجي من برا تقول لي يا أخي أنا خلاص ده عامل كده، لا شوف السودان هو عايش شنو وشنو الأفضل له. وده ما كلام وزير ولا كلام رجل أعمال ولا كلام زول في السيادي، لا ده مفروض يبقى للشي طالع من الوزارة المعنية لأنها هي الجهة الفنية ومن بيوت خبرة ومن خلال نقاش فيه شكل من أشكال الشفافية يتم فيه يعني على الأقل الموازنة أو عرض البدائل الميناء الجديد وتأهيل الميناء القديم، ويكون في مختصين يدوا رأيهم وبناء عليه يكون في كونكلوجن من لجنة وطنية يعني ترفع توصيات بأنه بناء على الوثائق على الدراسات الفنية على الجهات كذا وكذا كذا إحنا مشينا في الاتجاه ده. وما في شيء ما يمنع مرحب بالإمارات والاستثمارات الإماراتية، لكن لازم تكون على أسس على الأقل إحنا، لأنه برضو بهمنا المستثمر لأن الفرص أمامه متاحة في مختلف جهات العالم، يعني هو برضو المستثمر ما قادر يزعج، وإحنا كمان لازم المستثمر هو يشوف أولوياتنا شنو احتياجاتنا شنو ويخاطب احتياجاتنا.
نعم.
فهي دي مسألة دائرة وزنة يعني في الحتة دي، يعني عشان نعم. ما نصير حفيظة الناس ونتكلم في رتاوة، وبعدين الدولة طالما هناك في دولة هنا مفروض المؤسسة اللي تناظر الاستثمار الجاي من دولة أجنبية في رأيي أنا على الأقل مفروض تكون جهة فرضة فنية في هيئة الموانئ البحرية، في جهات كثيرة أنا ما عندي فكرة عن الجهة اللي بتشغل ميناء بورسودان بشكل متكامل، هل هي شركة هل هي بتاع جهات معدولة، لكن في الأخير القطاع الخاص لو عايز تدخله برضو يكون نوع كده على الأقل من الشمولية، يعني تشمل قطاعات القطاع الخاص برضو في العملية. فالمسألة لازم تخاطب كل المصالح بحيث أنه أنت على الأقل ما تخلق عوائق للاستثمار الجاي يعني.
نعم، شكرا كثير دكتور عبد الحليم تيمان يعني على هذه المعلومات فيما يتعلق بالمقترح بتاع الميناء الجديد بتعاون أو استثمار أماراتي. شكرا لك كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي عبر رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور. نلتقي في الحلقة دي الأستاذ محمد أحمد هارون، رئيس جمعية السلام والتنمية الشعبية وعضو المكتب التنفيذي لتنظيمات المجتمع المدني بولاية جنوب دارفور. أستاذ محمد أحمد هارون مرحب بك. دارينا نحن في البداية تكلمنا بخبراتك في مجال العمل الإنساني، شنو أهم التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية في دارفور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لإذاعة دبنجة ولميدي البرنامج، والتحية لكل المستمعين لهذه الإذاعة الفتية في مشارق الأرض ومغاربها، سودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة. إشارة إلى بعض التحديات وهي مشتركة في كل أنحاء السودان تواجه العمل الإنساني، منها الأزمة السودانية والمتغيرات العالمية لها الأثر في عزوف المانحين، كذلك عدم الاستقرار الأمني في بعض الولايات تعوق حركة المنظمات في تقديم الخدمات والتنمية للمتأثرين والمتضررين وخاصة مناطق النزاعات القبلية. ثلاثة، الأوضاع الاقتصادية والضائقة المعيشية أدت إلى تفاقم الحوجة في وسط النازحين واللاجئين بالمعسكرات. وأربعة، تحفظ المنظمات العالمية وكالات الأمم المتحدة في دعم المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة من قبل الحكومة السودانية والمنظمات الوطنية بسبب الحصار وعدم استقرار الأوضاع السياسية.
طيب أستاذ محمد أحمد هارون، يعني في تقديرك الأسباب اللي بتخلي المعسكرات خلت المعسكرات حتى الآن قاعدة على حالة طوال السنوات دي، يعني من 2003 وحتى الآن المعسكرات قاعدة كما هي، السبب شنو؟
من أهم الأسباب التي أدت إلى نزوح الآلاف من مواطني إقليم دارفور إلى معسكرات النزوح واللجوء ما زالت هذه الأسباب باقية، وهي تتمثل في عدم الاستقرار الأمني في قرى العودة الطوعية في أغلب الولايات. 2، عدم توفر الخدمات الضرورية والأساسية والحياتية بمناطق العودة الطوعية. استمرار فقدان الثقة بين المكونات المقيمة والنازحة، وخاصة في ظل النزاعات القبلية المتكررة بالولايات. عدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة السودانية، وخاصة اتفاقية سلام جوبا، والتي نحتاج فيها إلى تطبيق بند الترتيبات الأمنية ومفوضية الأراضي وخدمات النازحين والتنمية في هذه المناطق. نقول بأن الواقع المعاش وسط النازحين واللاجئين ومجتمع دارفور لم تتغير، لأنه مرتبط بالحكومة المركزية والمجتمع الدولي وحركات الكفاح المسلح الموقع على السلام وغير موقع على السلام. وتغيير هذا الواقع تحتاج إلى جهود ومصداقية وجدية، وممكن نجملها في الآتي: ضرورة تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، وتوقيع حركة القائد عبد الواحد للسلام، وعمل سلام اجتماعي بين المكونات في دارفور، ودعم المجتمع الدولي لخدمات بمناطق العودة الطوعية واهتمام الحكومة بالخدمات والتنمية المستدامة واستقرار الأوضاع السياسية والتحول إلى الحكومة المدنية.
المنظمات الدولية قلصت نشاطها بصورة كبيرة وملحوظة، يعني بتفتكر ليه التغليص ده؟ هل ليه مبرر واضح؟
عن تقليص نشاط المنظمات الدولية، إن المنظمات الدولية قلصت النشاط قد تكون بناء على تقديرات لم تكن محسوبة وإن بنت عليها هذه التقديرات، منها توقيع اتفاقية سلام جوبا ونجاح الثورة والتفاعل بالاستقرار والأمن في دارفور، تبديل بعثة يوناميت ببعثة يوناتامس، تفاعل بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وكذلك التفاعل بتحسين الأوضاع المعيشية بعد ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن المستجدات المحلية والدولية غيرت هذه التوقعات. فعلى المجتمع الدولي والمنظمات العالمية تغيير السياسات واستراتيجيتها وضرورة الرجوع إلى دعم العملية الإنسانية وتقديم الخدمات إلى والتنمية في المناطق المتعزمة.
طيب، إذا سلمنا بأن المنظمات دي لسبب أو لآخر قلصت نشاطها، هل المنظمات الوطنية كتنظيمات مجتمع مدني، هل لديكم المقدرة أنكم تسدوا الفراغ ده؟ وشنو يعني المقدرات والخبرات الموجودة عند المنظمات الوطنية إنها تقدر تسد الفراغ؟
شكرا خالد لهذا السؤال. عن مقدرة المنظمات الوطنية لسد الفراغ بعد تقليص المنظمات العالمية لنشاطها، نقول وفقا لاستراتيجية مفوضية العون الإنساني التي قضت ببناء قدرات المنظمات الوطنية عبر الشراكة والعمل المشترك والخبرات المكتسبة من قبل المنظمات الوطنية، جعل المنظمات الوطنية مؤهلة لسد الفراغ، ولكن بعد إزالة العقبات من حصار الدولة السودانية وامتناع المانهين من تقديم الدعم.
كده نحن دارين نسألك، أنت كرئيس لمنظمة من المنظمات الوطنية، منظمة السلام والتنمية الشعبية، هل أنت راضي عن الشيء اللي بتقدمه منظمتك للمستفيدين أو للمستهدفين؟ والكلام ده برضو معمم على بقية المنظمات التانية.
نشكرك الأخ خالد لهذا السؤال، وبتكلم عن رضا المنظمات من تقديم العمل. نقول إن المنظمات الوطنية راضية أما تقوم به من عمل وإسهامها في المسوحات وتحديد الاحتياجات وتقديم الخدمات الضرورية والأساسية وبناء السلام والتنمية في المناطق المتعسرة والمعسكرات، أصحبتها الخبرات تجاه هذا العمل.
هل الظروف مواتية فعلا إنه تكون في عودة طوعية حقيقية؟
عن الظروف المواتية للعودة الطوعية، في تقدير أن العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الظروف غير مواتية لأسباب كثيرة، نذكر منها قلة الدعم من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتوفير الخدمات في قرى العودة الطوعية. 2، ظروف الحكومة السودانية. 3، تجدد النزاعات في بؤر كثيرة بولايات دارفور. 4، وجود بعض الحركات الغير موقعة 5 عدم تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، والحالة العامة بالنسبة للمجتمع.
أستاذ محمد أحمد هارون، أخيرا دارين رسائل تفتكر إنها مهمة توجه إلى بعض الجهات المعنية بالعملية الإنسانية؟
أنا حقيقة في ختام هذا اللقاء في راديو دبانجا نود أن نرسل هذه الرسائل آملا أن تساعد في تخطي العقبات الإنسانية. واحد، نناشد كل فرقاء المكونات السودانية إلى شأن الوطن، وذلك بالجلوس لمعالجة الأزمة السودانية الراهنة. 2، المنظمات الدولية والعالمية مراجعة قرارات الدعم في دارفور. 3، على مجتمع دارفور نبذ الفرقة والصراعات والتعايش والقبول بالبعض. 4، للحكومة السودانية تكون جادة في تطبيق اتفاقية سلام جوبا. شكرا جزيلا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
أخيرا شكرا لك كثير أستاذ محمد أحمد هارون، عضو مجلس تنظيمات المجتمع المدني، مدير منظمة السلام والتنمية الشعبية بدارفور. شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، ولما نلقاكم في حلقة جاية بنقول لكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.